أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: كتاب الجنائز. قال: الجنائز بفتح الجيم جمع جنازة بالكسر. قال: والفتح والكسر لغة اسم للميت وللنعش عليه ميت، فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال نعش ولا جنازة بل سرير. قاله الجوهري: واشتقاقه من جنز إذا ستر. وذكره هنا لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة. طبعا كتاب الجنائز كما هو معلوم أن الحنابلة يقسمون الفقه إلى أربعة أرباع. الربع الأول يختص بالعبادات، ويقسمونها إلى أقسام: الطهارة لأنها مفتاح الصلاة، ثم الصلاة، ثم زكاة وصيام وحج. وكتاب الجنائز جاء تبعا في أخريات كتاب الصلاة، وفصل عنه لأنه يغيره. فالشيء الأول الذي ينتفع به الميت الصلاة، الصلاة وهي صلاة الجنازة، هذا من أهم الأشياء، ولهذا ألحق بكتاب الإيه؟ بكتاب الصلاة، ولم يلحق بغيره من الكتب. وكتاب الجنائز الأصحاب يذكرون فيه أشياء، مباحث معروفة وتفصيلات معروفة على ما رتبه المتأخرون. يذكرون صفة عيادة المريض، يبتدئون دائما في كتاب الجنائز بصفة عيادة المريض وتلقينه إذا حضره الموت، ثم بعد ذلك ما يفعل بعد موته، ثم صفة التغسيل والتكفين، وصفة الصلاة عليه، وغيرها من المباحث المعروفة. هذا هو تفصيل الايه؟ تفصيل المذهب، دائما تجده في الزاد وفي الروض وفي المنتهى وفي الإقناع، جل كتب المتأخرين تصير على هذا، وكذلك كتب ابن قدامة وغيره أيضا، لكن الترتيب المعروف المعهود خلاص أصبح عند المتأخرين. وها هنا يقول: واشتقاقه من جنز إذا سطر. وذكره هنا لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة، وكما ذكرنا أفرد عن كتاب الصلاة لمغايرته للصلاة المعهودة، فصلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود كما هو معروف. قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ويسن الإكسار من ذكر الموت. يسن أشياء، أولا الإكسار من ذكر الموت، وهذا باتفاق العلماء. قال: والاستعداد له، هذه الثانية، أي للموت، ويكون الاستعداد بالتوبة الدائمة، عدم تعلق الحقوق بالإنسان، رد المظالم، تعجيل الفرائض، كثرة المبادرة بالخيرات، عدم التسويف، كل هذا من الأشياء التي نص عليها علماء التزكية في الاستعداد للموت، لقوله عليه السلام صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه اللذات. جاء في هذا الحديث، جاء من مسند أبي هريرة بأسانيد ضعيفة، جل أسانيد هذا الخبر ضعيفة، وذهب البعض إلى تحسينه، يعني لم يكن هذا باتفاق العلماء. فالنخشي عبد العزيز كما في الحنائيات للحسين بن محمد يرى أن هذا الحديث حديث حسن مقبول يحسنه، فالحديث ليس بضعيف باتفاق، ومعناه لا خلاف فيه بين العلماء. قال: وهو بالذال المعجمة. وبعض الناس يروي هادم اللذات وليس بهادم اللذات. قال: ويكره. الآن عند المصاب أو عند المرض أو نحو ذلك يكره أشياء منها. قال: ويكره الأنين. وكراهية الأنين عندنا لأن السلف كرهوا ذلك، يعني ثبت عن بعض السلف أنهم كرهوه، كعطاء عليه رحمة الله تبارك وتعالى كره الأنين للمريض كما ذكره ابن قدامة في المغني. وتمني الموت أيضا يكره عندنا، تمني الموت ولا يحرم، وقد يجوز في حالات. لماذا يكره؟ قالوا قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت، كما في صحيح مسلم: أو لا يتمنى أحدكم الموت. هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم. وقالوا لا يكره إذا يعني لا يكره تمني الموت إذا وقع عليه ضرر في دينه أو لفتنة في دينه، فحينها يجوز له أن يتمنى إيه؟ أن يتمنى الموت. واستدلوا على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. هذا عند الترمذي وصححه. فتمنى أن يقبض، يعني تمنى أن يموت إذا جاءت الفتنة، وهذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ منه الحنابلة وغيرهم من العلماء جواز تمني الموت إذا وقعت الفتنة وخشي الإنسان أن يفتن في دينه فيضل عياذا بالله. ثم تحدث على قضية التداوي وقال أنه يباح. قال: ويباح التداوي، هذا إجماعا، ولا يجب عند جمهور العلماء، لا يجب أن يتداوى الإنسان، لكن هذا شيء مباح. قال: ويباح التداوي بمباح، ولا يجوز له أن يتداوى بمحرم كما سوف يذكر. وتركه أفضل، يعني ترك التداوي عندنا أفضل من الإيه؟ من التداوي، لخبر 70,000 الذين يدخلون الجنة ومنهم لا يكتوون، والكي هذا من العلاج من الدواء، فأخذوا منه ما سمعت. ويحرم بمحرم مأكول وغيره، يحرم أن يتداوى الإنسان بشيء محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم. وهذا حديث ثابت صحيح صححه ابن حبان وغيره من حديث أم سلمة، وهو في المستدرك عن عبد الله. وقال ابن مسعود: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. هذا أخرجه البخاري، وهذا لا يقال من قبيل الرأي. إذن لا يجوز للإنسان أن يتداوى بماذا؟ بشيء محرم. ومن صوتي، قال: من صوت ملهات وغيره، لا يجوز للإنسان يذهب إلى بعض الأطباء النفسيين فيقول له: اسمع موسيقى أو نحو ذلك، أو اضرب على البيانو كده تهدأ ونحو ذلك من هذه الأشياء. هذه الأشياء لا تجوز. الحنابلة ينصون على هذه المسألة لأن بعض المذاهب الفقهية الأخرى تجوز هذا، يقولون إذا كان ملها هذه تشفيه ونحو ذلك، يعني سبب في شفائه، فلا بأس من السماع، هكذا ينصون. لك الحنابلة على الحرمة، لا يجوز هذا، يحرم. ويجوز ببول إبل فقط، قاله في المبدع لحديث العرانيين، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوالها. في حاشية العنقري قال: هكذا في الإنصاف، وكلام الفتوحي في شرحه يقتضي جواز التداوي ببول كل ما يؤكل لحمه. قال: وصنيع الإنصاف يقتضي أنه قول، فتأمل. ونقل المروذي وابن هاني وأبو طالب وغيرهم: يجوز ببول ما أكل لحمه. فهذه رواية ثابتة عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يبقى يجوز ببول إبل فقط، هذا باتفاق، أما فقط فهذه فيها خلاف، فمنهم من قال يجوز أن يتداوى بكل أبوال مأكول اللحم. قال: ويكره أن يستطب مسلم ذميا لغير ضرورة. لغير ضرورة، لا تذهب إلى طبيب نصراني أو يهودي أو نحو ذلك. لماذا؟ لأن الله خونهم، خونهم الله، فلا نأمنهم، كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه. يبقى يكره اللي أنت تستطب عند من؟ عند واحد نصراني أو غيره. وأن يأخذ منه دواء لم يبين مفرداته المباحة، لأنه قد يكون منه ما هو محرم، فلا يأخذ الدواء كذا من النصراني ويتداوى به إلا أن يسأل. لكن طبعا الأمر عندنا اختلف، في أعصارنا اختلف، فأصبح الآن أنت تعلم مكونات هذا الدواء من خلال الورقة المعروفة في داخل كل دواء، فتعلم هذا محرم أم غير محرم. لكن لو أمرك مثلا أعطاك دواء تركيبة معينة ونحو ذلك، لا، لابد أن أعلم هذه هذه التركيبات ونحوها حتى لا تكون محرمة، أو دواء مستورد من الخارج لا ندري تركيباته، فحينها لابد أن نسأل لعله صنع من دهن الخنازير أو نحو ذلك، فهو حرام عندنا. ثم ابتدأ بالحديث على المريض أو عن المريض، فمن الممكن أن نرقم حتى يعني لا نزهل عن الأشياء التي يذكرها الإمام الآن. قال: وتسن. الآن زي ما قلت لك الحنابلة يبتدئون بعيادة الايه؟ المريض، ويسن الآت. قال: وتسن عيادة المريض. النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس، وذكر منهم عيادة المريض. والسؤال عن حاله، يسأل عن حاله ويطمئن عليه، لأن هذا فيه تأليف للمريض. للأخبار يعني الواردة في هذا، جاء في فضله إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في مخرفة الجنة، يعني ما زال يغترف من الجنة من ثمارها ومن خيراتها ومن يعني من إيه من الخيرات، كأنه يكتسب حسنات طالما هو عند صاحبه. قال: ويغب بها. يغب بها يعني يزوره يوم ويوم، يزوره يومين وها ويوم، حتى لا يسفل عليه. وليس المقصود أن تزوره يوم فقط، ها يكون يمرض بستة أشهر وغيره فتزوره مرة واحدة وهكذا أسقطت ما عليك، لا ليس الأمر بهذه الصورة، إنما المقصود هو تأليف صاحبنا وتصبيره ونحو ذلك. فتزوره يوم ويوم أو يومين ويوم أو في كل أسبوع مرة ونحو ذلك حتى تخفف عليه. قال: ويغب بها. ويغب بها تكون بكرة أو عشيا، يعني في أول النهار أو في آخره. والإمام أحمد سئل عن عيادة المريض في وسط النهار فقال: ليس هذا بموضع عيادة، ليس هذا بموضع عيادة، يعني يكون الناس تأكل تتغدى ونحو ذلك، أتى الناس من أعمالهم وجهزت النساء الطعام فيأكلون فتكبس عليهم في هذا الوقت، يكون ليس هذا بموضع عيادة. وقالوا في رمضان، الحنابلة قالوا في رمضان ليلا وليس نهارا لمشقة الإيه؟ الصيام ونحو ذلك، وليكن هذا ليلا، هكذا قال. وطبعا الأمور هذه أمور عادية من العاديات، يعني تعود إلى أعراف الناس ونحو ذلك، وهذا ما رأوه. ويأخذ بيد هذا الرابع، ممكن لو رقمنا وتسن: واحد عيادة مريض، اثنين سؤال عنه، ويغب يعني يوم ويوم، رابعا ويأخذ بيده لما فيه من التودد، يعني يمسك بيده يضع يده على صدره ونحو ذلك يخفف عليه. ويقول نعم لا، ويغب هذه الثالثة الرابعة ويأخذ بيده، صفة الغب بكرة ها وعشية، ويس يوم وليلة، وتكون بالليل أو بالنهار. ويأخذ بيده هذه الرابعة، ولو شئنا نخلي الغب الثالثة ثم الوقت تفصيل فيه الرابعة لا بأس يعني. ويقول: لا بأس طهور إن شاء الله تعالى لفعله عليه السلام. يقول: لا بأس طهور، يضع يده مثلا على رأسه أو نحو ذلك يخفف عليه، يأخذ بيده أو نحو ذلك، ثم يقول له: لا بأس طهور إن شاء الله لفعله عليه السلام. خبر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل فقال له: لا بأس طهور إن شاء الله، فقال: بل هي حمى تفور. فقال: هي إذن. هكذا في بعض الأحاديث. فالنبي قال: لا بأس طهور، فهذه السنة. قال: وينفس له في أجله، لخبر رواه ابن ماجة عن أبي سعيد. الخبر ده ضعفه البهوتي في الكشاف وقال هو من المعمول به، هو يضعفه لكن من الأحاديث المعمولة به. ينفس له في أجل، يهون عليه فيه، يقول: لأبشر ده أنت ما شاء الله صحتك جيدة، تعيش سنين ونحو ذلك، يعني ينفس له. قال إيه؟ فإن ذلك لا يرد شيئا، يعني التنفيس هذا لا يرد شيئا، لو قضى الله أن يموت في حاله لمات، فالتنفيس لا يرد قضاء الله تبارك وتعالى. وينفس هذه السادسة. والسابع: ويدعو له بما ورد. ويدعو له بما ورد في صحيح مسلم. هذه من الأشياء اليسيرة ولابد أن يحفظها طالب العلم ليتدين بها ويعمل بها. فهناك أدعية واردة ممكن تكون محل إشكال لا يحفظها بعض الناس، لكن في أدعية يسيرة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على سعد فقال اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا, وضع يده على عليه وقال اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا. فلا بأس إذا دخلت على فلان المريض تضع يدك على موضع الألم وتقول اللهم اشف فلان اللهم اشف فلان اللهم اشف فلان, هذه سنة. وإن شئت تقول الدعاء الآخر اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء الشفاء لا يغادر سقما إلى آخره. إذا لم تحفظ هذا فافعله ففعل آخر. قال ويسن يعني للمريض, هنا ما يسن للإيه؟ للمريض. أنت الآن في العيادة يسن لك أشياء, وأما المريض فيسن له أشياء. منها أولا للمريض نفسه يسن معه أشياء, للمريض نفسه يسن معه أشياء. تذكيره التوبة, هذا تذكيره لإيه؟ التوبة. لسه ما نزله الموت شيء لكن ده مريض, تذكيره بالتوبة. قال تعليلها لأنها واجبة على كل حال وهو أحوج إليها من غيره, ومناسبة الحال يعني هو الآن في مرض فيتذكر التوبة هذا جيد. والوصية لقوله عليه السلام ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته أو وصيته مكتوبة عنده, متفق عليه عن ابن عمر. هذه الثانية. ثم صاحبنا هذا لو نزل به الموت, نزل به الموت شيء ومات شيء, يبقى مريض تفعل الآتي حتى تحفظها وتتصور كتاب الجنائز. مريض يسن له الآتي, ثم من نزله الموت يسن له الآتي, ثم إذا مات يسن الآتي, هكذا تحفظ الأشياء. هو ترتيب بداهي معروف. يبقى الآن ممكن نكتب في عنوان جانبي من نزل به الموت نفعل الآتي, وإذا نزل به, هل مات صاحبنا هذا؟ لم يمت وإنما نزل به, حضره الموت. ما كيف نعلم أنه حضره الموت؟ تكون هيئته معروفة, يكون خلاص أصبح في هلكة ومظنة الموت ونحو ذلك, فهذا الذي يسمى نزل به الموت. وقد لا يموت, وقد يموت. وإذا نزل به أي نزل به الملك ليقبض روحه, ولهذا هيئة معروفة في حضور الموت, يتجد صوته أصبح يخشرم ونحو ذلك. فصاحبنا هذا قد يعي يستيقظ يعي ويرجع يغط مرة ثانية أو لا, لكن المقصود أن صاحبنا هذا قد يكون فيه شيء من العقل, يعني يعقل. إذا قلت له قل لا إله إلا الله ها يتلفظ بها ثم يعود مرة ثانية يتذهل لروحه, هذا المقصود. وإلا فما أدرانا بنزول ملك الموت في وقته, يعني هذا مقصوده. يسن أولا, قال سن تعاهد أرفق أهله وأتقاهم لربه بل حلقه بماء أو شراب. يبقى يتعاهد بل حلقه, يشربه بعض بعض المياه حتى يعني يخفف عليه. ثانيا وند شفتيه بقطنط, هذه الثانية, لأن ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة ويسهل عليه النطق بالشهادة. يبقى سنة لو أن تعطيه بعض الماء يشرب, وسنة أن تأتي بمنديل أو قطن أو نحو ذلك فتبل شفتيه حتى إذا قلت له قل لا إله إلا الله يستطيع أن يقولها ويهون هذا عليه. ولقنه لا إله إلا الله, هذه الثالثة, لقوله عليه السلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله, رواه مسلم عن أبي سعيد. مرة, هذا تفصيل في التلقين كيف يلقنه, ممكن نضع ألف مرة ولم يزد على ثلاث لأن لا يضجره حتى لا يظهر قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله ثم قل لا إله إلا الله قل لا إله, وهكذا يضجره لعله يقول والله لا أقول لا أقولها مرة ثانية فيمنعه عن خير. يبقى مرة واحدة ولا يزد على الثلاث, يلقنه مرة فإذا تكلم لقنه الثانية ها الثالثة ولا يزد على هذا, إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله. ويكون يعني التلقين, يكون أي التلقين برفق, هذه جيم. يبقى مرة ولم يزد على ثلاث, باء إلا أن يتكلم فيعيد, جيم برفق يعني بلطف ومداراه, فيذكر أمامه مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة, فالرجل يتنبه إلى هذا بلطف ومداراه, يعني لا يصرح لا قل لا إله إلا الله قبل أن تموت ونحو ذلك, لا, هذه أشياء تضجره. لأنه مطلوب في كل موضع فهنا أولى، يعني اللطف والمضارعة. ثم قال: ويقرأ عنده سورة ياسين لقوله عليه السلام: اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، رواه أبو داود. ولأنه يسهل خروج الروح ويقرأ عنده أيضا الفاتحة. هذا الشيء الرابع، وهو قراءة سورة ياسين خاصة عند من؟ عند من مات ولا على القبور؟ لا، ليس هذا محل الكلام. محل الكلام هنا إذا حضره الموت، يعني خلاص يكاد يموت بالصفات المعروفة، فتأتي عنده وتفتح المصحف تقرأ سورة ياسين. ما الدليل على هذا؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا على موتاكم. طب كل ما ورد في سورة ياسين في قراءته وغيرها، هذه أحاديث علماء الحديث يضعفونها فهي غير ثابتة. وعلى هذا إذا كانت غير ثابتة فالحكم غير ثابت، لكن الصحيح أن هذا ثابت صحيح، وأن الإنسان من الممكن إذا حضر الميت الموت أنه يقرأ سورة ياسين. وما الدليل على هذا؟ الدليل لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت عندنا بالأصل الثالث، وهو قول وفعل الصحابة. فعندنا الصحابي الجليل وطيف ابن الحارث الثمالي، وقد عده في الصحابة الإمام البخاري، حتى لا نقول هذا ليس بصحابة، لا، عده في الصحابة الإمام البخاري وابن حبان وأبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي والإمام الذهبي. وهذا الخبر الذي فيه إثبات قراءة سورة ياسين لمن حضره الموت أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وهو حديث ثابت صحيح أنه لما حضرته الوفاة قال: هل منكم أحد يقرأ سورة ياسين؟ فقال صالح بن شريح السكوني: نعم أقرأ. فقال: أقرأ. فلما بلغ 40 منها قبض. فهذا فعل صحابي يسير على أصلنا والحمد لله رب العالمين. ما زالت العامة تفعل هذا، يعني ما زالت الناس يفعلون هذا، يقرؤون سورة ياسين خاصة عند إيه؟ عند لا نقول عند القبر، أنا لا أتحدث عن القبر، أنا أتحدث عند من حضره الموت، عند من حضره الموت. فهذا الحكم من أين جئنا به؟ جئنا به من فعل صحابي، فعل صحابي، ولم نخترعه من عند أنفسنا، ولم يبتدعه ليه؟ ولم يبتدعه علماء المذهب. فهذا صحابي أمر بقراءة سورة، هذا باب من أبواب العلم يا أخوان. من حضره الموت ماذا نفعل معه؟ نقرأ سورة. من أين أتيت بهذا؟ فعندنا فعل صحابي ثبت. هل عندكم كتاب؟ هل عندكم سنة؟ وعلى نزاع كمان، ممكن بعض العلماء ينازع يقول: لا، هذه الأحاديث لا نضعفها، فيها أحاديث ثابتة، ومن العلماء من صحح مثل هذه الأحاديث. يعني مثلا عندنا الإمام الشوكاني صحح حديث اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، صحح هذا الإمام الشوكاني، وتصحيحه في الفتاوى المعروفة الفتح الرباني بفتاوى الإمام الشوكاني في المجلد التاسع موجود تصحيح هذا الحديث. فالحديث ليس بضعيف بالإيه؟ بالاتفاق. فمن الممكن إذا كان إمام يقلد فقلد الشوكاني، خلاص هيبقى سورة ياسين عنده ثابتة عند هذا أم لا. والبدع لا تكون لها أصول، تنبه حتى تقول بدعة إذا لا أصول لها. فإذا كان للفعل أصل في الكتاب أو في السنة أو في أفعال الصحابة كمان الثابتة، إذا كان له أصل وفعل فحينها لا تقول أن هذا إيه؟ أن هذا بدعة ومنكر ونحو ذلك. فأنت كطالب علم لا تحاكم أحد على ما ورثته من إيه؟ من آبائك وأجدادك، أو ما ورثته من الدعاء في عصارنا، ولا لا، طالب علم لا يفعل هذا. طالب علم يحاكم ويتحاكم إلى قال الله، قال رسوله، أفعال الصحابة وغيره. ثم قال: ولأنه يسهل خروج الروح، لأنه يسهل خروج الروح. طبعا ده يستدلون بحديث إيه؟ بحديث وطيف بن الحارث السابق. قال: ويقرأ عنده أيضا الفاتحة. قال الإمام أحمد: يقرأ عند الميت إذا حضر ليخفف عنه بالقرآن. هكذا قال إمام أهل السنة أحمد بن محمد بن حنبل. ويقرأ عنده الفاتحة وغيره، يعني أن تقرأ عنده القرآن هذا لا شيء، لا بأس به، نص عليه أحمد وغيره من الأئمة، جل الأئمة على هذا. يعني أغلب العلماء وأغلب المذاهب الفقهية الأربعة والجمهور على أنه يقرأ عند إذا حضره الموت، تقرأ عنده شيء من القرآن ونحو ذلك تذكره. ثم الخامس: ويوجهه إلى القبلة لقوله عليه السلام: عن البيت الحرام قبلتكم أحياء أو أمواتا، رواه أبو داود، وهذا الحديث حسنه المنذري في الترغيب. وعلى جنبه الأيمن أفضل، الآن توجيه إلى القبلة، كيف يوجه إلى القبلة؟ يوجه على جنبه الأيمن، يعني نام على جنبه الأيمن هكذا ويكون وجهه للإيه؟ للقبلة. ثم دي صورة، إن كان المكان واسعا، إن كان يتسع، طيب لا يتسع، وإلا فعلى ظهره مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، يعني ينام هكذا رجله للقبلة ووجهه هكذا، ثم يرفعه قليلا. قال ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى الإيه؟ إلى القبلة. وهذا يعني استحبه بعض السلف، وظاهر حديث قبلتكم أحياء وأموات. ثم إذا مات، هنا عنوان جانبي، إذا مات الإيه؟ إذا مات الميت، الآن المريض ثم الذي حضره الموت، ثم إذا مات ماذا نفعل؟ قال فإذا مات سن تغميضه، لأنه عليه السلام أغمض أبا سلمة وقال إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، رواه مسلم، ويقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله، يعني ده بياخدوها قياسا. هنا لم يثبت ذكر حال التغميض، الصحيح أنه لم يثبت ذكر حال التغميض عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعلمه عن أحد من الصحابة، فها هنا أخذوه قياسا على ليه؟ على إدخاله في القبر بسم الله وعلى ملة رسول، فقال وعلى وفاة رسول الله. لكن طبعا باب الأذكار لا يكون فيه القياس، لا يصلح القياس في باب الإيه؟ في باب الأذكار. وعليه فيعني لو قلنا أنه يقول يغمضه بلا ذكر ونحوه لكان هذا قول معتبر، يقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله ويغمض ذات محرم وتغمضه. طبعا هي لا تغسله، محرم أختي محرم لي فأغمضها وتغمضني إذا مت، لكن لا أغسلها ولا تغسلني، تنبهه. فهنا يقول ذات المحرم، هي يجوز أن تمسه ويمسها، فحينها يجوز أن تغمضه ويغمضها. قال وكرها، يعني كرهها هنا التغميض من حائض وجنب، وأن يقرباه. هيأتي معنا بعد ذلك أن الحائض والجنب يغسلاه، وها هنا يكره، ها هنا يكره أن تحضر، وهناك يقول تغسله. فكيف الحنابلة يقولون كرها أن تغمضه وتحضر حينها وأن يقربها حينها، وهناك في التغسيل يقول يجوز للجنوب والحاض أن تغسله ولا بأس؟ فلعل نجاوب عليها هناك. وأن يقرباه هي لا تفصيلها، يعني أن نجاوب عليها أن هنا تحضره الملائكة وهناك لا تحضره، أن نجاوب عليها لكن لا نتعجل. وأن يقرباه، طبعا لماذا يقولون الحائض والجنوب لا يقرباه ابتداء؟ ما هو التعليل؟ قالوا يصححون حديث لا تدخل ملائكة بيتي فيه جنب، ويقصون عليه الحائط، والإجماع على جوازه، تنبهوا. لكن هم عللوا الكراهة بما سمعت، يعني الإجماع على جواز حضوره، أغلب العلماء على هذا. يعني هل الحنابلة يقولون لا يجوز للحائط والجنب أن يحضر أو أن يمسه؟ الكل قال بالجواز، لكن الحنابلة مالهم كارهوا، فتنبه لهذا. فالإجماع على جواز حضور الجنوب وحضور الحائض وأن يقرباه وأن يمساه كل شيء، لكن حكاية الكراهة من عدم الكراهة، هل الجواز موجود؟ نعم. هل يكره؟ الحنابل عندهم يكره للحديث. قال ويغمض الأنثى مثلها أو صبي، ويغمض الأنثى مثلها، يعني أنثى مثلها أو صبي، يبقى هذا ما لم تكن من محارمك، فالذي يغمضها من؟ أنثى مثله أو صبي صغير. قال وشد لحييه، هذا الثالث، لئلا يدخله الهوام. لماذا شد الحي؟ يعني يربط كده هنا حتى يغلق فيه. قال وتليين مفاصله، هذا الرابع، وصفة هذا التليين أو تعليل هذا التليين ابتداء ليسهل تغسيله، ورأينا هذا كثيرا أن من لم تلين مفاصله يأذن هكذا. رأينا امرأة وضع يدها على صدرها هكذا، لم يستطع الأخوات أن يفتحوا يدها أبدا، حتى لو شدوا عليه كثيرا لكسر، فتليين المفاصل هذا بيبقى إيه؟ بيبقى جيد طبعا حتى إذا أتى لتغسيله يكون أيسر. ما صفته؟ قال فيرد ذراعيه إلى عضديه هكذا يردها، يعني يقبض إيه اليد ويبسطها مرة ثانية ثم يردهما إلى جنبه هكذا، ثم يردهما ويرد ساقيه إلى فخذه وهما إلى بطنه، ثم يردهما ويكون ذلك عقب موته قبل قسوتها، فإن شق ذلك تركه، يعني إن شق وتجمد بهذه الصورة خلاص يتركه، يتركه على حاله حتى لا يؤذيه. خامسا وخلع ثيابه لئلا يحمى جسده فيسرع إليه الفساد، يعني يجرده من ثيابه طبعا ويغطيه، لكن يجرده من ثيابه حتى لا يسخن جسده فيفسد ونحو ذلك، وبخاصة في الأماكن الحارة فتخرج منه ريح ونحو ذلك. وستره بثوب، هذا السادس، لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه. وينبغي أن يعطف فاضل الثوب عند رأسه ورجليه لئلا يرتفع بالريح، يعني يغطيه بثوب ويجعل أكثر الثوب عند إيه؟ عند رأسه، أو أثقل الثوب عند رأسه حتى لا تأتي ريح أو تكون فيه مروحة مثلا شغالة فترفعه فينكشف وجهه أو نحو ذلك. هذا فيه إيه؟ فيه يعني نوع إزاء له أولا ولأهله ثانيا. سابعا ووضع حديدة أو نحوها على بطنه، هذا السابع، لقول أنس ضعوا على بطنه شيئا من حديد لئلا ينتفخ بطنه، قاله في مولى له قد مات. والإمام الذهبي يرى ضعف هذا ليه هذا الأثر كما في المهذب يرى ضعفه، فوضع حديدة هذا لعلة وهو ألا ينتفخ ونحو ذلك ونحو ماشي لا بأس. فوضع حديدة أو نحوها على بطنه لقول أنس ضعوا على بطنه شيئا من حديد لئلا ينتفخ بطنه، كويس. يبقى تعليله خبر أنس وأن حتى لو فيه ضعف فهذا الأمر يفعل حتى لمن خشي أن إيه أو يرتفع بطنه فيفسد ونحو ذلك، وبخاصة مرضى الكبد ونحوه، فلا بأس أن يوضع شيء ثقيل على بطنه حتى لا ينتفخ. وضعه على سرير غسله حينها، يعني بعد موته يفعل إيه؟ ها؟ يضع على سرير التغسيل، لماذا؟ ها؟ قال وضعه على سرير غسله لأنه يبعد عن الهوام. طبعا الأمر بالنسبة للمتقدمين غيرنا، فربما تكون بيوتهم من الطين ويكون الأرض بها حشرات ونحو ذلك، وقد يكون السرير عليه مثل هذا تزحف إليه وتأتي فحينها يفسد وتدخل عليه الهوام ويحدث كذا وكذا، مفهوم؟ أما بالنسبة إلينا فالأمر الحمد لله رب العالمين يعني فيه عافية، لا يضع على السرير لأنه أبعد عن الهوام، متوجها إلى القبلة على جنبه الأيمن كما ذكرنا في الصفة السابقة، منحدرا نحو رجليه أن يكون رأسه أعلى من رجليه لينصب عنه الماء وما يخرج منه. يبقى المستحب في السرير الذي يغسل عليه أن يكون مائل قليلا إلى إيه؟ إلى أسفل القدم، هذا الأجود، ولا تجده هذا كله بهذه الصورة منبسط، لكن لو كان مرتفع قليلا من جهة الرأس حتى إذا صب الإنسان ها يذهب إلى القدم ولا يرد إليه مرة ثانية. وهناك رأينا من الأسرة في عصرنا فيه إيه خروم كده فيه ثقوب، فإذا صب سقطت، هذه من الأشياء الجيدة أيضا. قال منحدرا نحو رجليه أن يكون رأسه أعلى من رجليه لينصب إلى آخره. وإسراع تجهيزه هذا التاسع، لكن بقيد، قال إن مات غير فجأة، لقوله عليه السلام لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، رواه أبو داود، وهذا حسنه ابن عبد البر في التمهيد، والسخاوي قال له شواهد كما في المقاصد الحسنة، وبعض العلماء يرى تضعيفه كابن كثير والذهبي والشوكاني والشيخ الألباني والشيخ ابن باز على تضعيف هذا الخبر. الشاهد منه أن الإنسان إسراع التجهيز يعني جاء في الحمل، النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، فالإسراع يعني هذا سبب وصل الشلاء، لكن إن مات فجأة فلا. وهذا كان شق عندهم لأنهم لا يستطيعون أن يطلعوا كما حدث لنا في كما حدث في أعصارنا على أن صاحبنا هذا خلاص قضي فعلا، لكن قديما ربما توقف قلبه أو ربما حدث له شيء وهو لم يمت بعده، فإذا مات فجأة وكان صاحب عافية فمات فجأة من غير علة أو من غير سبب للقتل ظاهر، فحينها يعني يصبرون قليلا قبل أن يدفنوا حتى لا يكون حيا فيدفنوه. قال ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من وليه وغير، لا بأس إن احنا هو بيستثني الآن من هذه المسألة، احنا عندنا إسراع التجهيز استثنى منها أشياء، ألف إن مات غير فجأة، إن مات فجأة لا تسرع تصبر. الشيء الثاني لا بأس أن ينتظر وليه، هو مات انتظر وليه حتى يأتي، لكن لا ننتظره في حالات ثلاث. الحالة الأولى قال إن كان قريبا، فإن كان بعيد لا ننتظره. باء ولم يخش عليه يعني على الميت، لو انتظرنا وليه فسد لا خلاص لا ننتظره. جيم أو يشق على الحاضرين، أو يشق على الإيه؟ على الحاضرين. فهذه ثلاثة أشياء تجعلنا نعمل إيه؟ لا ننتظر الولي وإلا لانتظرناه. قال باء فإن مات فجأة، ممكن نرقمها باء، فإن مات فجأة أو شك في موته انتظر به حتى يعلم موته. وكيف نعلم موته؟ ذكر أشياء طبعا بالنسبة لعصرنا في أشياء غير هذه، لكن هم يذكرون ما يحسن لعصارهم. فقال بانخساف صدغيه، يعني تجد أنه خلاص لا فيش أعصاب فيه، أعصابه قد ارتخت. قال وميل أنفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليه، هذه علامات قد يستدل بها الإنسان على أن صاحبنا هذا خلاص قضى. عاشرا وإنفاذ وصيته، هذه من الأشياء التي يفعلها بعد الموت لما فيه من تعجيل الأجر، خلاص وصى بكذا وصى قبل أن يدفن نفعل كل ما أوصى به. ثم أشياء تجب، قال ويجب الإسراع، هذه واحد، الإسراع في قضاء دينه سواء كان لله تعالى أو لآدمي لما روى الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه عن أبي هريرة مرفوع نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، هذا صححه إمام الجرح والتعديل يحيى بن معين عليه رحمة الله تبارك وتعالى كما في تاريخ دمشق، وابن عدي أيضا كما في الكامل، وأبو نعيم كما في الحلية، وابن عبد البر في الاستذكار، ويحسنه أيضا البغوي وابن خدامة وغيره غير الكثير على أن هذا حديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى، هذا يعني أغلب العلماء على تصحيح، وإن كان انفرد ابن حزم بتضعيفه فلا يلتفت إلى مثل هذا. قال ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه، لا بأس بتقبيله يعني الميت، هل يجوز أن نقبل الميت؟ نعم يجوز، فيه عدة آثار، قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ابن مظعون عند موته، وقبل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم عند موته، وحكي فيه إجماع. والنظر إليه هنا لا يكره، هنا النظر إلى الميت لا يكره، لكنهم نصوا على كراهية النظر عند تغسيله لغير المغسل والمعين، وذكروا هناك علل ثلاث تجعلنا نقول أنه يكره النظر لإيه؟ للميت إذا إيه؟ إذا كنا نغسله، استثني من هذه الكراهة المغسل والمعين. قالوا ربما يكون بالميت عيب ولا يحب أن يطلع عليه الناس، فأنت لماذا تنظر عليه ولا يحب أن يطلع عليه، بخلاف المغسل والمعين لا بد أن ينظر. ربما حدث منه أمر يكرهه الميت، يكره الميت أن يطلع عليه الحي، يعني فيه شيء في جسده ليس بعيب لكنه يكره أن الميت يطلع عليه وإن كان ليس بعيب. ربما تظهر على الميت علامات سوء الخاتمة فيفضح، ربما بدت عورته وأنت لا حاجة لك في النظر، ولهذا قيل ينبغي غض الطرف عن الميت حال الغسل، يغض الإنسان طرفه إذا كان يغسل أو نحو ذلك فهذا هذا هو الأولى، ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه. حتى لو بعد التكفين ممكن نحل عنه ونقبله مثلا ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يدفن أو يكفن.